بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدًا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به، فيجب تصديقه فيما أخبر به من الله ما قد سبق من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته في السر والجهر مع رضا بالقضاء والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم الخير والهدى والبر والتقوى، وأن يجعلنا على سنن المرسلين والصراط المستقيم غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فهذا سؤال من المؤلف رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمد رسول الله. وهذه المسألة وهي أصل دخول العبد في الإسلام، وهي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. ومع كونها الركن الركين للدخول في الإسلام والانتقال من الشرك وعبادة الأوثان والتفريق بين أهل الإسلام وبين من سواهم، إلا أن كثيرا من الناس لا يعطون بالا للعلم بها والفقه في أحكامها وما يترتب عليها. ولذلك من الأهمية بمكان معرفة معناها وما تضمنته ومقتضياتها وما فيها من الأوامر والتصديق والإيمان. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحقيقتها التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله. وهذه المسألة قد بيناها في حقيقة معنى الشهادة، وأن الشهادة حقيقتها انعقاد القلب وما يتبع ذلك من مما يلفظ ويتلوه اللسان. فلا يتأتى ولا يتصور أن تكون الشهادة حقيقة إلا بالإخبار عمن عقد عليه القلب. ولذلك كانت الشهادات التي عند القاضي على خلاف الحقيقة هي شهادات كاذبة، وشهادة زور، وشهادة ظلم وبهتان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في قول الله جل وعلا في عموم رسالته ووجوب الإيمان بها: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فحقيقة هذه الشهادة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به، سواء في ذلك ما عقله القلب وفهمه العقل، أو عن الإدراك وفات على الإنسان الفهم لذلك والاستيعاب. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال يوم القيامة وما فيها من عظائم وأمور كبار، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى عليه الأمم السابقة، فإن ذلك كله مما يجب على العبد الإيمان به، ولو وجد أنه ربما استبعده في ذهنه أو استثقله في فهمه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم وطوله 60 ذراعا فما زال ينقص حتى الآن. فربما لا يستوعب الإنسان أن كيف أن الإنسان الذي لا يبلغ الآن طوله أكثر من 6 أذرع كان 60 ذراعا. ومثل ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فقد لا يحسن ما في ذلك من الفهم أو يستوعب ما في ذلك من المعنى حقيقة، ومع ذلك لا يمنع من التصديق. ولذلك الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم البقرة التي تكلمت فقال أبو بكر آمنت بهذا، وقال عمر آمنت بهذا، فكل ذلك هو سبيل أهل الإيمان وطريق أهل الإيقان، التصديق في الأخبار كيفما جاءت ما دام أنه صح بها الخبر وثبت بها النقل، فإنه لا حكم لعقولنا على ما جاء عن نبينا، لأن الله جل وعلا قال إن هو إلا وحي يوحى. وإن هذا هو حقيقة الإيمان، لأن الإيمان إنما هو إيمان بالغيب، وأما الإيمان بالشهادة فهذا ليس فيه ابتلاء وليس فيه فروقات بين الناس. فإذا قيل لك تؤمن بأن هذا كتاب أمام عينيك فسهل على الإنسان أن يؤمن به، لكن إذا قيل للعبد أن هذا القبر يوسع لصاحبه 70 ذراعا وينشر فيه ويذكر فيه ويحصل فيه، فربما لا يستوعبه عقله، لكن أهل الإيمان لما أمروا به من التصديق والإيقان لا يتأخرون، فيؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، ويؤمنون بما عن أذهانهم وصعب عليهم استيعابه كما يؤمنون بما رأوه وأحسوه وعقلوه وفهموه. وهذا هو طريقة أهل الإيمان. وكذلك الإيمان فيما أحل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد دون ما تحكم وبدو للآراء. كيف يمنع الشرع الخمر ويبيح العصير وهما كالشيء الواحد؟ آمنا بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون ما اعتراض ودون ما تأخر وهكذا. وكل ذلك أيضا فيما الأوامر كلها، كيف هي صلوات 5 وكيف كانت هذه 4 وتلك 3 وهكذا، لا اعتراض من العبد، وإنما هو الامتثال والانقياد والتصديق لما جاءت به الأوامر ولما دلت عليه النصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والكف والانتهاء عما نهى عنه، فيحبس الإنسان نفسه عن نواهي الله جل وعلا ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، وبإجماع أهل العلم أن كمال الدين هو بما جاء في الكتاب وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تأخر عن ذلك ولا توان، وإنما هو حبس للنفس وامتثال في الانتهاء كالامتثال في الأوامر والطاعة في العبادات والأعمال. ولذلك قال واتباع شريعته والتزام سنته، فاتباع الشريعة وما جاء فيها من أحكام وما أمر الله من العبادات وما طلب على العبد في التزام أحكام المعاملات كل ذلك استجابة. وحتى ما لا يعني الإنسان في عمله مما جاء به شرع ربه وسنة نبيه فإنه يؤمن به، ولذلك قال والتزام سنته. قد لا يعنيك قطع يد السارق أو قتل المرتد أو غير تلك من المسائل والحدود، ولكن ما دام أنها جاءت عن الله ورسوله فإن العبد يلتزمها ويؤمن بها ولا يعترض على حكم الله جل وعلا وحكم نبيه فيها. قال في السر والجهر، يعني لا يتوقف ذلك عند إعلان الإنسان بها قولا، بل هو اعتقاد في قلبه وانقياد في نفسه. قال مع الرضا بما قضاه والتسليم له. وهذا أيضا من أعظم ما يبتلى العبد به في الإيمان، فإن أناسا كثير سهل عليهم أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحجوا، لكن إذا جاء في التسليم للقضاء اعترض ولولو وولول بمجرد أن تنزل به مصيبة أو يعظم عليه أمر من أمر الله جل وعلا. فإذا أصيب بمعلة، وجاره الذي لا يصلي، أو صديقه الذي يكذب ويتعاطى الحرام، لم يصب بذلك، قال لما أصبت وهذا فلان ولا يصاب وأنا أكثر منه طلبا لرضا الله، فهذا من الاعتراض والتسخط للقضاء والقدر، فإن هذا ليس من سبيل أهل الإيمان، فإنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله جل وعلا عليه قضاه عليه وقدره، وأنه لا مناص له عن ذلك، فيؤمن لله جل وعلا، ولا تزداده هذه الأمور إلا زيادة في الإيمان وطلبا لرضا الله جل وعلا والقيام بحق الله وتفقد نفسه فيما يكون فيه من الإخلال أو النقص أو التقصير، حتى يكون على الهدى والصراط المستقيم. قال: وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله. هذا أصل أصيل، فإن الله جل وعلا قرن طاعة نبيه بطاعته، طاعة مطلقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكما أن الله أمر بطاعته، فإن الله أمر بطاعة نبيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه معصوم لا يجري الله جل وعلا على لسانه في الأحكام والشرائع ما لا يرتضيه وما لم يأمره به وما لم يوحيه إليه. فلأجل ذلك كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، بخلاف طاعة أولي الأمر فإنه مأمور بها، لكنها على سبيل التبع فيما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، فيجري عليه الخطأ ويكون منه المعصية وواقع الخطيئة والسيئة والكبيرة. فلذلك إنما كانت طاعته تبعا لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته طاعة مطلقة، جاء ذلك في أكثر من 30 آية، وتوعد الله جل وعلا من تخلف عن هذه الطاعة: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال: ومعصيته معصية الله كما قلنا، لأنه مبلغ عن الله رسالته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المشهود يوم عرفة: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهو اليوم الذي نزلت فيه: اليوم أكملت لكم دينكم. فكان ذلك من أعظم ما يكون من المواقف في كمال هذا الدين وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتبليغه وقيامه بحق أمته. ولذلك قال: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وقال اليهودي لسلمان: لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، ولقد علمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار وألا نستنجي برجيع أو عظم. فكل ذلك مما يدل على حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشهادة لا يتأتى للعبد الإيمان بها حتى يقولها وحتى يأتي بمقتضياتها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والتسليم له، والانقياد لسنته، والتزام شرعته دون ما تفريق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها إشارة إلى أهل الإيمان أنهم لا يتأتى لهم حقيقة الإيمان إذا آمنوا ببعض وكفروا ببعض كما فعل أهل الكتاب، فذمهم الله جل وعلا في كتابه إلى أن تقوم الساعة بتلكم الفعلة وما جرى منهم من التفريق بين الأوامر والتشهي بين الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية كما أنها هي شرط في الأولى.
نعم، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن شهادة أن محمدا رسول الله هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، فتلك يتأتى بها للعبد إخلاص القصد والتوجه إلى الرب جل وعلا وعدم الإشراك به أو الإخلال بتوحيده وتحقيق ذلك في كل أحواله في قلبه وفي قوله وفي عمله، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بلغها. وهذا من فضل الله أن جعل شهادة أن محمد رسول الله قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، فكان مقتضاها ما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، ويتأتى ذلك بما ذكرناه مما تقدم قبل قليل، هو تصديق في الأوامر وطاعة في تصديق في الأخبار وطاعة في الأوامر واجتناب النواهي والالتزام السنة والامتثال لله جل وعلا ولرسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهي آية عظيمة دالة على الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أوجب ما يجب على المؤمن العلم به وتبليغه لأهله ومراجعته لمن تحت يده من ولد وزوج وأهل وقريب، وأن يكون ذلك من أعظم ما نعنى بتعليمه والقيام بتدريسه حتى يعرف الناس ما يقوم به اعتقادهم وما تصلح به ما يصلح به توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا وللحديث بقية بإذن الله جل وعلا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.